السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى عليكم يا شيخ ما جرى في العراق ومن إعدام صدام رئيس العراق سابقا، فنأمل يا شيخ من فضيلتكم التحدث حول هذا الأمر، ونرى كثيرا من الناس قد اختلفوا في يعني حال صدام، هل هو بكافر أم مسلم، فنرجو من فضيلتكم التحدث عن هذا الأمر.
طيب، حياكم الله وبارك فيكم، و هذا الحدث لا بد من البيان فيه، الكلام فيه، عن السؤال وكثرة الإشكالات، خصوصا وأن هذا الرجل كان محل جدل ومثار فتنة في حياته قبل هذا الوقت الذي جرى عليه ما جرى، وأرى الله جل وعلا فيه مصائر الظالمين. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه: إن الله لا يهمل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواء. فهذا الفاجر في حياته لم يستريح منه البشر بل الكون، ومعلوم ما جرى منه من الطغيان والفجور والفساد العظيم في الأنفس والدماء وفي الأمن وفي الخوف من هذا الرجل. ف في بلده وعلى البشر جميعا، ثم خارج بلده أيضا حينما غزا دولة وشرد أهلها وجعل العالم في حرج وفي خوف، وهدد بلاد الحرمين واحتل ما احتله منها، فأخزاه الله جل وعلا ورده على عقابه خائبا. وبعد ذلك أيضا حصل له ما حصل من الهزيمة والخزي، وهذا من عاجل انتقام الله سبحانه وتعالى، و إخزائه للظالمين وإذلالهم. فقد ذل وخزي وبقي فتنته وبقي تهديد الأمن والأرواح، وانتهك من انتهك هذا الفاجر من حرمات. ثم أرى الله سبحانه وتعالى فيه العبرة والعظة، وهكذا مصائر الظالمين. فوجد ما وجد من ذهاب دولته وما جرى لأهله وأولاده، وسبب هذه الفتنة العظيمة وهذه الدماء التي تسيل كل يوم، وأوجد ما أوجد من الفوضى التي لا تخفى على أحد. وأرى الله جل وعلا ما يحدث الظالمين بسبب ظلمهم وفي مصائرهم التي ينبغي أن يعتبر فيها العقلاء، حتى أسلمه لعدوه الذي هو الظالم الآخر فانتقم منه، و بقي هذا الرجل على ما هو عليه من زندقة وإلحاد ومبادئ خبيثة، مبادئ حزب البعث القومي العلماني الذي قائده ورمز هذا الرجل وأستاذه ميشيل عفلق النصراني، قد جعل له تمثالا في بغداد وأشاد به واعتز به وبما هو عليه من إجرام، حتى قال هذا المجرم بعد أن جعل قدوته ليمين وماوتي تونج أشاد بشيخه وأستاذه، أشاد بأستاذه، فقال ثم إن الأستاذ ميشيل هو الذي أنشأ الحزب وليس صدام، مشيدا ومعتزا بهذا الحزب القومي الذي يقول قائلهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ويقول أيضا قائلهم فهب لي دينا يجمع العرب أمة ومر بجثماني على دين برهمي سلاما على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا انتصار لميشيل عفلق ولمبادئه، مبادئ حزب البعث، لأن دين الإسلام لا يجمع العرب النصارى والكفار، وإنما يجمعهم هذا الحزب الخبيث هذا الذي أشاد به صدام. يقول ثم إن الأستاذ ميشيل هو الذي أنشأ الحزب وليس صدام حسين كيف يمكن أن ننسى فضل الأستاذ ميشيل عفلق على صدام حسين نفسه في هذا المكان؟ لولا الأستاذ ميشيل عفلق لما وصل صدام إلى هذا المكان. ويقول أيضا: صحيح أنه ليس هو الذي قام بالثورة، يعني ميشيل عفلق، وأن صدام حسين وصل إلى هذا الموقع بمواصفاته النضالية مع الأسف، هذه التي بعض من مع الأسف أزرى بنفسه كما نشر في شبكات الأنترنت، يشيد بمواصفات صدام ويرتب عليها، يمدحه بكونه شجاعا. ماذا كانت شجاعته؟ كانت في قتل المسلمين، كانت في سك الدماء، وكانت في الطغيان والجبروت وتنديد الكفر والإلحاد والزندقة. فكيف يمدح على هذا الجبروت؟ يقول: وأن صدام حسين وصل إلى هذا الموقع بمواصفاته النضالية بالدرجة الأساس، ولكن بأية روحية صنعنا الثورة، وبأية روحية ناضل البعثيون ووضحوا تحت لواء أي عقيدة، وضحوا تحت لواء أي عقيدة؟ بروح البعث وروحية البعث، وأن مؤسس البعث هو الأستاذ ميشيل، لذلك يجب أن نحترمه. هذا كلام صدام حسين يقول هذا الكلام وهو يضحك على السدد من الناس ويلبس عليهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكتبها في خرقة ويجعلها خلفه، ويزعم أنه المؤمن وأنه المجاهد. أي الخديع السدد من الناس. أما دعا أهل العلم أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أن يبين للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وأقرأ ما تكلم به وكتبه سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاواه في الجزء السادس. قال رحمه الله بعد أن أشار إلى عدوانه على الكويت وانتهاكه للأعراض وسكه الدماء واحتلاله للبلاد وأهلك الحرث والنسل ويسر الله حكومة الحرمين بقيادة الرجل العظيم فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه أن تنصر المعتدى عليه المظلوم، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقامت بما قامت به ونصرت المظلوم ودفعت الظالم وأخرجته أيضا خازيا دليلا من حدودها حينما دخل واحتل مدينة الخفي، فأخزاه الله. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ما يفعل هذا في تلك الأفاعيل والجرائم التي كان منها ما ذكرناه وغيره؟ قال رحمه الله: ما يفعل هذا من له أدنى عقل أو أدنى دين أو أدنى مروءة أو أدنى حياء، ثم بعد ذلك يلبي يلبس لباس الإسلام وينافق ويدعي أنه يطلب الجهاد، هكذا يكون النفاق والكفر البواح والتلبيس. ومعلوم عن حزب البعث والشيوعية وجميع النحل الملحدة المنابذة للإسلام كالعلمانية وغيرها، كلها ضد الإسلام، وأهلها أكثر من اليهود والنصارى. فوالله لقد سمعنا مرارا منه رحمه الله قوله هذا، وأنه استعين عليه باليهود والنصارى وهم أخف كفرا، وهو أكثر من اليهود والنصارى هوما على شاكلته، يقول رحمة الله عليه وأهلها أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تباح ذبائحهم ويباح طعامهم ونساؤهم المحصنات والملاحدة لا يحل طعامهم ولا نساؤهم، وهكذا عباد الأوثان من جنسهم لا تباح نساؤهم ولا يباح طعامهم، فكل ملحد لا يؤمن بالإسلام هو شر من اليهود والنصارى. البعثيون والعلمانيون الذين ينبذون الإسلام وراء الظهر ويريدون غير الإسلام، وهكذا من يسمون بالشيوعيين ويسمون بالاشتراكيين، كل النحل الملحدة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يكون كفرهم وشرهم أكثر من اليهود والنصارى. وهكذا عباد الأوثان وعباد القبور وعباد الأشجار والأحجار أكثر من اليهود والنصارى، ولهذا ميز الله أحكامهم وإن اجتمعوا في الكفر والضلال، ومصيرهم النار جميعا لكنهم متفاوتون في الكفر والضلال، وإن جمعهم الكفر والضلال فمصيرهم إلى النار إذا ماتوا على ذلك، لكنهم أقسام متفاوتون. فإذا أراد البعثي أن يدعي الإسلام فلينبذ البعثية أو الاشتراكية والشيوعية ويتبرأ منها ويتوب إلى الله من كل ما يخالف الإسلام حتى يعلم صدقه. ثم إذا كان هذا العدو الفاجر الخبيث صدام حاكم العراق إذا أراد أن يسلم ويتوب فلينبذ ما هو عليه من البعثية ويتبرأ منها ويعلن الإسلام ويرد البلاد إلى أهلها ويرد المظالم إلى أهلها ويتوب إلى الله من ذلك ويعلن ذلك ويستجيب ويسحب يعلن ذلك ويسحب جيشه من الكويت ويعلن توبته إلى الله ويحكم الشريعة في بلاده حتى يعلم الناس صدقه والمقصود أن جهاده من أهم الجهاد، وهو جهاد لعدو مبين. ويقول رحمه الله وقد سئل عن حكم هذا الزنديق، قال السؤال: هل يجوز لعن حاكم العراق لأن بعض الناس يقولون إنه ما دام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه؟ وهذا بعض الجواب من الشيخ على ما في السؤال. يقول رحمه الله، يقول السائل إنه ما دام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه، هذا هو منطق الآن من يزعمون أنه ما دام نطق بالشهادتين وهو لم يتب ولم يصلح ولم يبين. وهناك فرق أيها الإخوة المستمعون، هناك فرق بين شخص شهد أن لا إله إلا الله ابتداء يكف عنه ويحكم بإسلامه، وهذا مثاله من قتله أسامة بن زيد رحمه الله حينما رفع إليه السيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على قتله لأنه عصم من قال لا إله إلا الله، ثم جاء في الحديث فقد عصم ماله ودمه وإلا بحقه وعرضه إلا بحق، أن تجرى عليه الحدود، وهذا من يتمكن من العمل. لكن إذا تمكن من العمل ثم تزندك ونقض لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كيف يكون مستمسكا بالعروة الوثقى من يقول لا إله إلا الله وينقضها بأفعاله ولم يتم؟ يقول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه قاعدة عند أهل العلم عند أهل السنة والجماعة، أن من تزندق كتزندق هذا الرجل، من ألحد من ارتكب ما يرتكب من الذنوب فضلا عن هذه الجرائم العظام عند هذا الرجل من الإلحاد والزندقة وتمجيد الكفر القولية الاشتراكية العلمانية مبادئ حزب البعث نساوي لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق، أن من كان كذلك حتى الدم أي دم لو لم يكن مخرجا من الملة فإنه لا بد للتوبة من الإصلاح والبيان. أولا التوبة إعلان التوبة ثم يأتي الإصلاح والبيان ليكون ذلك دليلا على صدق توبته وعلى أنه تاب، وإلا فلا يقبل منه. يقول لا إله إلا الله وهو لم يكفر بالطاغوت وهو زنديق وهو يؤيد آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني فهب لي دينا يجمع العربة أمة ومر بالجثمان على دين برهم البراهم الهنود سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، ويعاقب على ذلك ويعذب وينتقم ويتفنن في الجبروت حتى على نفسه إلى آخر لحظة مما يدعوه بعضهم مع الأسف شجاعة. هذا جبروت فرعون عند هلاكه رقى وقال ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم ينفعه ذلك، ما نفعه ذلك. قال الله سبحانه وتعالى الآن أما فرعون أما هذا الفرعون أو هذا الطاغية فهو إلى آخر لحظة وهو متجبر ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لا يحققها بل ينقضها في حياته كلها. يقول الله جل وعلا عن فرعون وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والله كان في مصير صدام آية، ولكن الناس لا يقدرون ولا ينتفعون بالآيات. وإن كثيرا يقول الله جل وعلا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. جواب الشيخ رحمة الله عليه على هذا السؤال هل يجوز لعن حاكم العراق؟ لأن بعض الناس يقولون إنه ما دام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه، وهل يجزم بأنه كافر؟ وما رأي سماحتكم في رأي من يقول بأنه كافر؟ فكان جوابه رحمه الله بالنص: هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى ولو صلى وصام ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية ويعلن أنه تاب إلى الله منها وما تدعو إليه، ويعلن أنه تاب إلى الله منها وما تدعو إليه، ذلك أن البعثية كفر وضلال. فلما لم يعلن هذا فهو كافر، كما أن عبد الله بن أبي كافر وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، وهو من أكثر الناس، وما نفعه ذلك لكفره ونفاقه. فالذين يقولون لا إله إلا الله من أصحاب المعتقدات الكفرية كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم، ويصلون لمقاصد دنيوية، فهذا ما يخلصهم من كفرهم، لأنه نفاق منهم. ومعلوم عقاب المنافقين الشديد، كما جاء في كتاب الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال رحمه الله: وصدام بدعواه الإسلام أو دعواه الجهاد أو قوله أنا مؤمن، كل هذا لا يغني عنه شيئا ولا يخرجه من النفاق. ولكي يعتبر من يدعي الإسلام مؤمنا يعتبر، ولكي يعتبر من يدعي الإسلام مؤمنا حقيقيا، فلا بد من التصريح بالتوبة مما كان يعتقده سابقا، ويؤكد هذا بالعمل بقول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالتوبة الكلامية والإصلاح الفعلي لا بد معه من بيان، وإلا فلا يكون المدعي صادقا. فإذا كان صادقا في التوبة فليتبرأ من البعثية وليخرج من الكويت ويرد المظالم على أهلها، ويعلن توبته من البعثية وأن مبادئها كفر وضلال، وأن على البعثيين أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويعتنقوا الإسلام ويتمسكوا بمبادئه قولا وعملا ظاهرا وباطنا، ويستقيموا على دين الله ويؤمنوا بالله. انظر إلى قوله: ويتوبوا إلى الله ويعتنقوا الإسلام ويتمسك بمبادئ. هذا الإيمان لا يراهم تمسكوا بمبادئ وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ويتمسك بمبادئه قولا وعملا ظاهرا وباطنا، ويستقيم على دين الله ويؤمن بالله ورسوله. هم في حاله وعلى حالهم لا يؤمنون بالله ورسوله، قالوا يؤمنون بالله ورسوله اتبعوا دين الله وشرع الله ولا حكموه ولا آمنوا به. سبحان الله، أتعجب حينما يبلغني أن بعضهم يقارن بين صدام حسين وبين الحجاج بن يوسف. أمر خطير عجيب. الحجاج بن يوسف رجل في دولة إسلامية وعلى الإسلام، ولم يتبع مبادئ كهذه المبادئ البعثية العلمانية الاشتراكية الشيوعية ويقدس رموزها، وإنما رجل كما كتب من كتب فيه رجل دولة، فوجد عنة فأخذ ووكل، فأخذ يطوع الناس على سنه ظالم مبير متعدل، لكن ظلمه في سفك الدماء. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من ثقيف كذاب ومبير، الكذاب نابع بيت والمبير هو الحجاج بن يوسف، كثير السفك للدماء. وهذا جرى ما جرى، ومع ذلك كان من علماء
السنة ومن علماء المسلمين من يطعن في الحجاج، وربما قالوا طالما أنه ارتكب هذه الجرائم وهذا السفك ربما أنهم أيضا رأوا أنه غير مؤمن، أنه لا يبلغ شيئا ولا يوجد شيء مما عند صدق، مما في عقائد صدق أن السفك للدماء الدماء والظلم. هذا الذي حمل خروج أئمة من أئمة أهل السنة من العلماء ومن القادة مثل عبد الرحمن بن الأشعث ومن خرج معه من الأئمة من العلماء وقتل من العلماء سعيد بن جبير رحمه الله، نعم أخرجهم هذا الظلم، لكنه ظلم سفك الدماء والجرأة على سفك الدماء. ثم رأى ما رأى عمر بن عبد العزيز فيه فكف أئمة الإسلام عن تكفيره، وأنه مع ذلك يعني على الإيمان، وفي آخر رمق له وفي وقت عند 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 موته كان يقول يناشد ربه يا رب يزعم من يزعم أنك لا تغفر الحجاج، ويخاف مما جرى له. حما صدام هل خاف؟ هل قال أنا أجرمت كذا؟ هل قال كنت على عقائد كذا وأنا تبرى منها؟ هل قال الحابيات والزندقات ذكرها وأنه تحلل منها وتاب وأنكرها؟ ويزعم من الأغرار والجهلة والغافلين مع الأسف، أو الحركيين هؤلاء السياسيون لا شأن لنا بهم، أو القوميين أيضا لا شأن لنا بهم. ننظر إلى الإسلام والولاء والبراء على الإسلام، يزعمون أنهم ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند الموت فهل تنفعه؟ تنفعه وينقضها في حياته. لا إله إلا الله تنفع من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الذي حققها في حياته، الذي من الذي كفر بالطاغوت الذي عاش عليها ومات عليها هذا تنفعه. أما مثل هذا الطاغية مثل فرعون ما تنفعه، كيف تنفعه؟ تنفعه لو أنه ويقولون أيضا يشبهون على الناس ويقولون أنه في سجن في زنزانة وكيف يعلن توبته، يستطيع في المحاكمة وأخوه يقول عاش البعث عاش البعث، أن ينكر عليه بإمكانه أن يقول في المحاكمة أنا تبرأت من البعث ومما كنت أفعله للبعث وما كنت أفعل وكذا وكذا، أرجو الله أن يتوب علي. بإمكانه أن يكتب هذه زلزلتي، بإمكانه أن يتكلم كلاما ينقل عنه، بإمكانه أن يقول هذا في آخر لحظة أيضا، وحينئذ نقول نعم. ما هذه السذاجة؟ ما هذا الإجراء؟ حقيقة نحن نجري بأنفسنا حينما يأتي طاغية أرانا الله فيه عجائب قدرته وأرانا الله فيه مصائر الظالمين الذي ينبغي أن نعتبر بها، فنقول هذا مسلم أو نحن نتوقف. سبحان الله، ما هذه العقلية؟ ما هذه العقلية؟ ما عندنا ولو برا، ما نعرف آيات الولو والبرى في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حديث الولو والبرى في السنة، ما هذا مع الأسف هذه الحيرة يا أمة الإسلام. قال هذا الكلام الذي تسمعونه الشيخ عبد العزيز بن باز لأجل أن يقطع الطريق على الجهلة وعلى الذين لا يعرفون عقيدة أهل السنة ولا يعرفون الولاء والبراء في كتاب الله وفي سنة رسوله ويحكمون بعلم بين لهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فيقول الشيخ رحمة الله عليه، نعود إلى كلام الشيخ، يقول ويستقيم على دين الله ويؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالآخرة إن كانوا صادقين، أما البهرج والنفاق فلا يصلح عند الله ولا عند المؤمنين إلا الله. يقول سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويقول جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذه حال حتى اليقين رحمة الله عليه، هذه حال صدام وأشباحه ممن يعلن الإسلام نفاقا وخداعا وهو يذيق المسلمين أنواع الأذى والظلم ويقيم على عقيدة على عقيدته الإلحادية البعثية. يا أخوة الإسلام، سمعنا كلام هذا الإمام رحمه الله وما سمعتموه منه، وهناك الكثير من إجرام هذا الطاغية الذي سمعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما الفاجر هيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا الطاغية هذا الظالم هذا الزنديق هذا البعثي هذا الملحد هذا الرجل الذي عاش وهو ينقض لا إله إلا الله ولم يكفر بالطاغوت، هذا لم يسلم الناس من فتنته ومن شره ولم يستريحوا من فساده وظلمه وطغيانه لم حتى بعد موته لم يستريحوا منه، أبقى ما أبقى من هذه الفتنة حتى على أهل الإسلام مع الأسف أن يخدعوا بأنه يأبه مسلم ويضلل هؤلاء مع الأسف فيضرهم ذلك في دينهم وفي عقيدتهم وفي ولائهم وبرائهم، فهو فتنة في حياته وبعد هلاكه. يشهد من كان مع هذا الطاغية هذا الكذاب هذا الدجال، من كان معه عندما عقد مؤتمر كان يرأسه الملك خالد رحمه الله خالد بن عبد العزيز في مكة المكرمة، وهو يطوف بالبيت ويشهد عليه ثقة إلى جانبه أنه وهو يطوف يقول انظر إلى هؤلاء المغفلين يطوفون بحجر ويقبلون حجرا. سبحان الله، بعد هذا أيها الإخوة يجد من يحكم له بالإسلام ويترحم عليه ويلبس على جهلة المسلمين، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فليتق الله كل من يشهد سورا وظلما، ومن أيضا يتوقف في حكمه فليتق الله ولا ينخدع ويخدع الأمة ويلبس عليها كما لبس عليها هذا الطاغية المجرم الذي عاش فتنة على الأرض وفتنة وهو تحت الأرض. هذا ما أحببت قوله، ولعل فيه ما يكفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الذي نصح لأمته ولدينه وإسلامه حيا، وبقي نصحه وبيانه لهم ميت أيضا بعد موته. نسأل الله أن يثيبه على هذا البيان وعلى علمه الذي تركه للأمة حتى يسيروا في طريق الحق ولا يضلوا، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله يا شيخ على ما بينتم على ما بينتموه من أخطاء تجرعها بعض الناس وغفل عنها كثير من الناس. وشيخ هناك بعض الأسئلة وتفضلتم الإجابة عنها.
نعم،
جزاكم الله خير. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقولون إننا لا نستطيع أن نكفر صداما ما دام
عبارة أخي صدام كما هي نص ما سمع منه، عاش الشعب، عاشت الأمة، فليسقط العقلاء العملاء، فليسقط العملاء، هذه عبارته، لأن قلنا هناك عاش البعث، وهو يقصد بالأمة ويقصد بالشعب البعث الذي كان هو من قادته وقائده وقدوته صدام حسين وأستاذهم الشيخ العطلق. نعم، تفضل.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقولون إننا لا نستطيع أن نكفر صداما ما دام قال لا إله إلا الله عند شنقه، ويقولون نفوض أمره إلى الله، ويشبهون بحديث أسامة بن زيد عندما قتل المشرك الذي نطق بالشهادتين فعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشغلت عن قلبه؟
هذا جاء الجواب عنه في كلامي وفي كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والأمر واضح الله يحفظه. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الوالد، نسأل عن حكم الشرع في مسألة القتل عن طريق الشنطة بالحبال، هل هي من الأحكام الوضعية أم لها أصل في الشرع؟
على كل حال هو القتل، يعني القتل سواء بهذا أو بغيره هو قتل في الحقيقة، قد يكون بالسيف وقد يكون بهذا وقد يكون بغيره. قضية الأحكام الوضعية هو نعم الآن العالم هو الذي يعني يقومون بهذا أو يرون أن يعني أن الشنق الذي هو حبس النفس حتى يموت المشنوق، ومعلوم قصة العرانيين، فهذا يعني أقرب أو قريب إلى الصلب عندما صلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرة، قصة العرانيين الذين قتلوا الراعي والراعي إبل وقد ارتدوا كانوا يدعون الإسلام، فمعلوم قصتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلبهم وسمل أعينهم وقطع أطرافهم، والمقصود هو ما يعني أن ينفذ الحكم، على أن ما نفذ في صدام لا نرى أنه حكم دين حكم شرع، وإنما هو انتقام من خصومه أسلمه الله إليهم وأخذاه على أيديهم، ونسأل الله يخزيهم جميعا، فما ليس هذا بحكم شرع. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذا نزلت أيضا في العراميين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بهم هو أشد، وهذا حكم الشرع ما يتناسب مع جريمة المجرمين، وإن كان الشنق هو يعني تحصل به العقوبة حتى ولو كان الحكم عليه شرعا، لكن أيضا لا يعترض على حكم الشرع حينما يعاقب بعقوبة تزجر كما في هذه الآية. فحصل في الإسلام وفي أحكام ديننا ما هو أشد وأنكى لأجل أن يردع عن الإجرام والفساد في الأرض ومعلوم أن المخير في هذا هو الإمام، لأن من هذه العقوبات في الآية السابقة ما لا يجتمع، وإنما يوقع ما هو أزجر وأدعى وفيه إصلاح أصلح. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم
يا شيخ حفظكم الله، هل عقوبة الشمس يعني تنافي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الإحسان في كل شيء، والحديث الذي ساق يعني؟
على كل حال ما تنافي، يعني ما تنافي أحكام الإسلام. ليس معنى هذا أن نصحح أحكام الكفار أو أحكام العلمانيين أو أحكام الأحكام المخالفة للإسلام، لأن هذا ما يظهر فيه مخالفة، وإنما ولا يقال كما قلنا يعني ما سمعناه في الآية، وأن الشخص يطبق عليه ما يكون أدعى للزجر، ونحن رأينا ما هو، ولا يتنافى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم فالذي ذكرته، لأن هذه أحكام. ثم إذا كان الأمر عاديا فنعم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت أحكام شرعية فهي يحكم بما يناسب الحال، يحكم بما يناسب الحال وعلى وفق النصوص الشرعية والأدلة. نعم
جزاكم الله خيرا. هل نشهد يا شيخ أن صدام في النار؟
ها؟
هل نشهد على صدام أنه في النار؟
لماذا لا نشهد في النار؟ لماذا؟ ما المانع؟ وهو قد مات كافرا، الله قال ولا الذين يموتون وهم كفار، مات كافرا كيف يموت كافرا ويشهد عليه بالكفر ولا يشهد عليه بالنار؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر كافر فاشهد عليه بالنار أو بشره بالنار.
من العوام والقادة لهذا الحزب أم أنه يتوقف في تكفيرهم حتى تقام عليهم حجة ويبين لهم فساد هذا الحزب وضلاله؟
على كل حال هذا لا ينطبق على ما نستطيع أننا نحن نقول من كان على المبادئ فهو كافر، هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فهذا الرجل لا يفيده، ولا لأنه رئيس دولة وعاش وعنده العلماء وفي بلاد الإسلام و وبقي سنين طويلة والحجة قائمة عليه، ما يصح أن يقال بأن الحجة لم تقوم عليه. لكن المبادئ اللي عليها هذا الحزب، وسمعنا كلام الشيخ عبد العزيز، ما لي كلام مع كلام الشيخ، تأملوا في كلام الشيخ ويكفيكم. الشيخ هذا إمام من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه. نعم نعم
يا شيخ، هل المسألة مسألة تكفير صدام، هل هي مسألة
اجتهادية؟ نعم.
هل مسألة تكفير صدام مسألة اجتهادية أم هي مسألة يقينية ثابتة؟
ليست اجتهادية، إنما هي يقينية بناء على ما يعلم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، من عرف مبادئه لا يشك لحظة أبدا، من عرف ما هو عليه لم يشك، ولهذا لم يشك ولم يتردد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ومن فهم فهمه وعلم علمه لا يمكن يتردد أبدا، وهو يعرف هذا الحزب ويعرف هذا المجرم وهذا الطاغية والعقائد التي كان عليها والإلحاد والزندقة وعدم الكفر بالطاغوت. نعم نعم يا أخي.
وهذا ثاني أسأل يا شيخ، يقول حفظكم الله، وجدنا كثير من التأويلات لتفسير أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، فما الموقف منها ومن صاحبها؟
أيسر التفاسير هذا كتاب مدمر حقيقة، قد أفسد فسادا عظيما على الحق، على أهل الحق،
عن طريق تفسير كتاب الله جل وعلا، ويحتاج إلى تفصيل، وهذا التفصيل إن شاء الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى نخرج ردنا عليه بالتفصيل وترونه. لكني أحذر من هذا الكتاب خصوصا وأنه يعني قد انتشر في الآفاق، وجد في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، في مساجد القرى، في يعني بين طلاب العلم، ومع الأسف يخدع به بعض الناس الذين يدرسونه. وربما حصل ثناء من بعض العلماء رحمة الله عليه، ويبدو أنه ما تأمل في هذا الكتاب، ما قرأ فتأمل فيه، وإلا فهو عالم فاضل، لو أنه قرأه لعلم ما فيه من الضلال والانحراف في صفات الله، في التكفير بدون تفصيل، التكفير بدون تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله، في الجبر، هي أمور كثيرة، مساوي لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. ثم هو ليس بتفسير بمعنى التفسير عند أهل العلم، وإنما هو عبارة عن سرد كلام كان يلقيه الشخص في دروسه، ثم أيضا الآن يقرأ منه في دروسه، وفيه من البدع وفيه من الضلالات وفيه الثناء على الصوفية والكلام عنهم بما يخدع، وأمور كثيرة جدا. ومن التكفير أيضا الذي أشرنا إليه التكفير بالمعاصي بالذنوب، لأنه قال عن ابن نوح أن سبب هلكته العقوق، وسبب هلاك ابن نوح إنما هو العقوق معصية وكبيرة، لكن لا، أهل السنة لا يكفرون بها. وسبب هلاك ابن نوح إنما هو الكفر، يدعوه أبوه وأن يركب معه، لكنه يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولم يقبل دعوة أبيه. وذكر هذا ربنا سبحانه إنه ليس من أهلك لأنه كافر. فسبحان الله يأتي ويقول إن 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 يعني العقوق كثيرا ما يعني يتسبب في الهلكة أو شيء من هذا بعدكم ونفضل هذا. وهذا كذا أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ما يحتمل المقام لسردها، لكن سترونها إن شاء الله مفصلة ومردودا عليها. نعم.
هذا السائل: لقد انتشر في الآونة الأخيرة التحذير من محمد بن هادي من فضيلتكم، وذهب يشرق ويغرب وينصح بهجركم، والرجل الآن يتواجد في الرياض، فما نصيحتكم لنا؟
والله نصيحتنا أن يرجع إلى كلام الرجل الذي كان يقوله، فكان يقوله حينما لم يوجد الهوى، وبعد الهوى قال ما قال، وأمثاله أيضا خيرهم من قال لما قال بهوى قال خلاف ما كان يقوله، وكانوا يقولون ما هو موجود عندكم وتطلعون عليه تعرفونه. وماذا حدث؟ يعني الرجل الذي قالوا فيه أمس هو اليوم على ما هو عليه أمس، ولم يغير ولم يبدل بتوفيق الله بحمده. والأشياء التي افتروها علينا أجاب عنها كبار العلماء، وهي محل إجماع، وما يدعونه مثل حدادية وابتداع ومخالفة الرسل كله كذب ودجل، ما يدعونه أيضا من الدعاوى الأخرى وهي كثيرة كلها. الله ربما يسأل الله سبحانه وتعالى سائلهم عنها، ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. تبعوا الهوى فهوى بهم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول نعم. يقول هذا السائل يقول الطحاوي في عقيدته والإيمان واحد وأهله فيه سواء أليس
تبعها؟ نعم.
يقول الإمام الطحاوي في عقيدته
لعل الله يحفظكم إن أنكم تكتفون بما يعني تم. بارك الله فيكم. هل فيه كفاية؟
بارك الله فيكم يا شيخ.
حياكم
الله وحفظكم الله.
مرحبا بكم.
جزاكم الله.
أضيف على أنني ردا عليه وعلى أمثاله إنهم مع الأسف أقواهم ابن عمه ربيع المدخلي لرد على الجميع سترونه مفصلا إن شاء الله. رد عليه ورد على النجمي ورد على زيد المدخلي وعلى هؤلاء الذين مع الأسف تجنوا علينا وتبعوا أهواءهم. نعم.
جزاكم الله خير.
حياكم الله.
الله
يحييكم.